في فرق لما تقول إنسان هذا رجل غضبان وتقول هذا رجل مغضب أو غاضب، أليس كذلك؟ غضبان معناه قد امتلأ من الغضب، أليس كذلك؟ واضح؟ إذن فعلان أشد مبالغة من فعيل. ولهذا يقول في كلام ابن جرير ما يدل على حكاية الاتفاق على أن رحمن أشد مبالغة من رحيم. قال ودلل القرطبي على ذلك، قال والدليل أنه مشتق ما خرجه الترمذي، أقول هو في صحيح الترمذي رقم 57,500 وصحيح أبي داود رقم 86,400. إذن هذا الحديث صحيح. طيب ما هو وجه الدلالة؟ ننظر. قال
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت الأسم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال وهذا نص في الاشتفاء فلا معنى للمخالفة والشفاء.
نعم، يقول اختلف العلماء هل الرحمن وهل هذان الاسمان مشتقان؟ قال نعم مشتقان من الرحمة، ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى أنا الرحمن جل جلاله خلقت الرحمة خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. إذن هذا نص في محل النزاع، لأنه قال وشققت لها اسم، إذن هذا الاسم مشتق، فلهذا يقول رحمه الله قال وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق، لا معنى للنزاع بعد أن وجد النص، لأن هذا نص في محل الخلاف في أن هذا الاسم مشتق من الرحمة. واضح؟ قال
الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم. قاله أبو عبيد.
انتبه، يقول وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له، وهذا إن شاء الله سيأتي ما يتعلق به. قال القرطبي قيل هما يعني الرحمن والرحيم بمعنى واحد، مثل قال كندمان ونديم قاله أبو عبيد، بمعنى أن رحمن ورحيم هما اسمان بمعنى واحد، سواء قلت رحمن أو قلت رحيم لم تغير شيء في المعنى مطلقا. واضح إلى هنا؟ قال
وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا، وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول.
نعم، يقول رحمه الله وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، صحيح لما نرجع إلى رحمن على وزن فعلان ورحيم على وزن فعيل، إذن البناء مختلف، فإذا كان البناء مختلف فلا بد أن يكون المعنى مختلف، ولهذا قال فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، وأنا بينت لكم مثل رجل غضبان للرجل الذي امتلأ غضب، إذن فعلان دال على الامتلاء والسعة. واضح إلى هنا؟ رحمن غضبان شبعان كل هذا يدل على ماذا؟ على الامتلاء وعلى ماذا؟ سعة والمبالغة في هذا الوصف. لكن لما نأتي إلى فعيل ليست كذلك، فإن فعيل قد تكون بمعنى فاعل وقد تكون بمعنى مفعول، كما بينا في رجيم. ما قلنا رجيم قال العلماء بمعنى مفعول أي أنه مرجوم، وقال بعض أهل العلم بمعنى فاعل أي أنه راجم بالوسوسة للناس. فقال فعلان ليس كذلك، فعيل تأتي بمعنى فاعل أو مفعول بخلاف فعلان. وإذا كان كذلك في الأوزان إذن لا بد أن يختلف في المعاني ولا محالة. وضح لكم؟ لا بد أن تختلف في المعاني ولا بد من ذلك. ولهذا قال
قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.
طيب لما عرفنا أو علمنا الآن بأن فعلان ليست كفعيل، إذن لا بد أن يكون رحمن غير رحيم، وإن كان الاسمان مشتقين من الرحمة، إلا أن رحمن لابد أن تكون غير رحيم، لأننا قلنا فعلان غير فعيل. طيب ما هو الفرق؟ قال أبو فارس، ماذا قال أبو علي الفارسي؟ قال الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، بمعنى أن رحمن عام للمؤمنين ولغيرهم، واضح؟ أما رحيم فهو خاص بمن؟ بالمؤمنين. إذن رحمن هنا أوسع، إذا قلنا رحمن عامة أو هذا الاسم رحمن عام للمسلم وللكافر للحيوانات لكل من أراد الله تعالى أن يوصل إليه الرحمة، هذا عام، بخلاف الرحيم هو خاص بمن؟ بالمؤمنين فقط. ولهذا قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحمانا، لا رحيما، قال لم يقل رحمن، فبين أن الرحيم مختص بالمؤمنين ورحمن عام لجميع المخلوقات. أقول ويشكل، يعني هل هذا القول مسلم؟ هل نسلم؟ وهذا قد قاله بعض أهل العلم، هل نسلم لهم بهذا؟ لا. لماذا؟ أقول ويشكل على تخصيص الرحيم بالمؤمنين فقط قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم أو رحمن؟ رحيم. إذن وصف أو أطلق الرحمة على من؟ على الناس، وهم قالوا بأن الرحيم مختص بمن؟ بالمؤمنين، وكلمة الناس تشمل المؤمنين والكافرين جميع جنس الإنسان، وضح لكم؟ فقال سبحانه رحيم وهو شامل لجميع الناس. طيب إذن ما هو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ما دام قلنا بأن فعلان غير وزن فعيل لابد أن يكون هناك فرق. أقول وأفضل ما قيل في الجمع بين الرحمن والرحيم ما قاله ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد الأول في صاد 24، قال وهو أن الرحمن، دقة متناهية، طبعا هو أخذها أيضا ممن سلف، لكن انظر إلى هذا الكلام العظيم، يقول وهو أن الرحمن دال على القائمة به سبحانه، يعني صفة قائمة به، صفة ذاتية، والرحيم دال، يعني هذا الاسم على تعلقها بالمرحوم، إذن صفة متعدية. قال فكان الأول للوصف، ما هو الأول؟ الرحمن، أي أن الرحمن وصف لله جل جلاله. والثاني للفعل، إذن الرحمن وصف ذاتي والرحيم وصف لله تعالى فعلي. واضح يا أخوان؟ الرحمن وصف ذاتي له جل جلاله، وأما الرحيم وصف فعلي له جل جلاله. ولهذا تجد دائما في الوصف المتعدي فيما يتعلق بالرحمة يأتي الله جل جلاله في القرآن بلفظ ماذا؟ الرحيم. وعندما يأتي إلى البيان فيما يتعلق بالوصف الذاتي يأتي بالرحمن. ولهذا قال الرحمن على العرش استوى، انظر الرحمن على العرش استوى. لماذا؟ لأنه هنا يتكلم عن ذات الله جل جلاله. لكن لما يأتي إلى ما يتعلق بوصف الرحمة المتعدية قال وكان بالمؤمنين رحيما، وقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أليس كذلك؟ إذن هذا وصف متعدي. يقول رحمه الله فالأول دال على، قلنا والثاني للفعل، قال فالأول دال على أن الرحمة صفة، يعني صفة ذاتية له جل جلاله، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. يقول وإذا أردت فهم هذا، يقول وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، متعدية، وضح لكم، وقوله إنه بهم رؤوف رحيم، ما نجد قال رحمن، أليس كذلك؟ هنا قال ولم يجي قط، يقول ابن القيم رحمه الله ولم يجي قط رحمن بهم، يعني ما وجدنا هذا الوصف تعدى، وإنما لما يأتي في ذكر الوصف المتعدي يأتي بوصف ماذا؟ رحيم. ولما يأتي إلى وصف ذاته جل جلاله يأتي بوصف رحمن. قال ولم يجيء قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، علم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ومن هو؟ الله جل جلاله. ورحيم هو الراحم برحمته جل جلاله. قال وهذه نكتة، يعني فائدة، لا تكاد تجدها في كتاب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. يقول هذه فائدة لا تكاد تجدها في كتاب قد بينت بهذا التبيين. أقول وعليه، انتهى كلام رحمه الله. رحمن وصف فعلي، وصف فعلي فيه المبالغة، وهو يدل على من تصدر عنه الرحمة، وهذا متعلق بذاته، واضح؟ ورحيم يدل على منشأ هذه الرحمة، التي وصفها دل على تعلقها بالمرحوم. الرحيم تعلقها بمن؟ بالمرحوم. أما رحمن تدل على من تصدر عنه الرحمة، وهو من؟ وهو الله جل جلاله. إذن هي وصف، هذا الاسم الرحمن وصف ذاتي، والرحيم وصف فعلي. ومن أراد الزيادة فانظر تفسير القاسمي، جمال الدين القاسمي، في المجلد الثاني في صاد 6، قد ذكر كلاما قيما، ولولا خشية الإطالة لذكرته، ولكن يشير إلى نحو ما أشرنا إليه، فمن شاء فليرجع وينظر فيما ذكره رحمه الله. قال إذن عرفنا بهذا أن الرحمن وصف ذاتي وهو للمبالغة، ورحيم وصف فعلي متعدي إلى الخلق، واضح؟ وهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب. قال:
وقال ابن عباس: هما اسمان رفيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق كما جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال
نعم، وهذا الحديث بين في الهامش بأنه قد روى الشيخان نحوه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر يعني أكثر رحمة من الآخر، واضح؟ من جهة الأوزان فعلان غير وزن فعيل. قال: وقال ابن المبارك:
قال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي
وهو في صحيح الترمذي رقم 86 و600 و2000. ابن المبارك رحمه الله يقول: الرحمن هو الذي إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل غضب جل جلاله. وهذا قد دل عليه النص، واضح؟ ولكن التفريق الذي بيناه هو الظاهر كما قلنا. قال:
الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قالوا: ولهذا قال الله تعالى: ثم استوى على عرش الرحمن. وقال: الرحمن على عرش استوى.
ننظر إلى هذه الآيات لما جاء في وصف ذاته جل جلاله قال: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال جل جلاله: الرحمن على العرش استوى. هذا كله في الوصف الذاتي، لكن لما جاء إلى الوصف الفعلي ذكر الرحيم. قال:
فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم.
طبعا هذا الكلام الذي أشار إليه بينا وجه عدم قبوله، لأنهم خصصوا الرحيم في المؤمنين، وبينا أن بعض الآيات جاءت بأن الرحيم شملت المؤمنين وغير المؤمنين، أليس كذلك؟ قال:
قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين، لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.
نعم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.
واسمه تعالى
قال: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. إذن رحمن الدنيا والآخرة هذا عام، ورحيمهما إذن أطلق أيضا الرحيم على ماذا؟ على الدنيا والآخرة. فكأنه يقول هذا يدل على أن من قال بالمؤمنين رجع الأمر فيه يعني شيء من النظر. وهذا الذي أشار إليه الدعاء المثور هو صحيح، انظر صحيح الترغيب رقم 21 و800 و1000. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. قال:
واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
نعم، فهذا الرحمن اسم خاص به جل جلاله، ولا يجوز أن يسمى به غيره، لا يجوز أن تقول فلان الرحمن أبدا. لماذا؟ لأن هذا من الأسماء الخاصة به جل جلاله. أما تقول فلان رحيم هذا لا بأس به على سبيل الوصف كما سيأتي. قال:
ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كتاه الله جلباب الكذب وشفره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب.
نعم، يعني مسيلمة الكذاب أطلق على نفسه لما ادعى النبوة وأراد أن يظهر أنه الصادق فأطلق على نفسه رحمن اليمامة، فكساه الله جل جلاله جلباب الكذب والشهرة. الآن إذا قيل مسيلمة ما يقال مسيلمة إلا مع وصف الكذب، مسيلمة الكذاب مباشرة. إذا قيل مسيلمة أطلق عليه ماذا؟ الكذب، وصار وصف الكذب له كأنه علم لاصق به إلى يوم القيامة ذلا وهوانا، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ قال
تعالى وصف به غيره حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
نعم، أما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، الرحمن لا يجوز أن يسمى وأن يوصف به غير الله جل جلاله. أما الرحيم فيجوز أن تقال فلان رحيم، وضح لكم؟ لهذا قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصفه بأنه رحيم عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وكان بالمؤمنين هناك رؤوفا، وكان بالمؤمنين رحيما، الله جل جلاله وصف نفسه بأنه رحيم ووصف نبيه بأنه رحيم، إذن يجوز أن تصف المخلوق بماذا؟ بأنه رحيم. أما رحمن أبدا، واضح؟ قال
كما وصف غيره بذلك من أسمائه كما في قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
نعم، الله جل جلاله في هذه الآية وصف الإنسان بأنه سميع بصير، وقال ووصف نفسه بأنه هو أيضا سميع بصير جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذن هذا الوصف جائز واضح. أما ما كان على وزن أو على وصف المبالغة وهو اسم خاص به فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره، وأما على جهة الوصف الذي هو موجود في الإنسان فهذا لا بأس به، فالإنسان يسمع ويبصر، إذن تقول يسمع ويبصر، أليس كذلك؟ كذلك يرحم، واضح؟ إذن هو رحيم، وعلى ذلك فقس. قال
والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك.
نعم، يقول إن من أسماء الله تعالى منها ما يسمى بها غير الله جل جلاله، ومنها ما لا يجوز أن يسمى بها إلا الله، مثل قال كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك، فهذا لا يجوز أن يطلق على أي مخلوق كائن من كان، مهما بلغ في الرحمة مبلغ لا يجوز أن يطلق على غير الله، حتى لو كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضح لكم؟ وهو أعظم الناس والبشر وصفا بالرحمة، ومع ذلك يقال رحيم ولا يقال رحمن، وضح لكم؟ قال
فلهذا بدأ بسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص، وقد زعم بعضهم أن العرب،
وضح لكم؟ إذن لما يسألك سائل لماذا بدأ الله بالرحمن ثم الرحيم، تقول لأن الرحمن وصف واسم له لا يجوز أن يسمى وأن يوصف به غير الله جل جلاله، إذن هو أخص وأعرف من الرحيم، وأما الرحيم فيجوز أن يوصف به غيره، وبينا لك الآن الفرق بين الرحمن وبين الرحيم، وأظن أن الفرق ظاهر بين، أليس كذلك؟ قال
وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
هذه المسألة مسألة أتى بها بعض أهل العلم وقالوا إن العرب لا تعرف اسم الرحمن، واضح؟ ما هي أدلتهم؟ سنبين. قالوا العرب لم تكن تعرف اسم الرحمن، وإنما كانت تعرف الرحيم فقط. هنا يقول رحمه الله وقد زعم بعضهم بأن العرب لا تعرف اسم الرحمن، فرد الله عليهم بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، يعني دعوتم الله أو الرحمن، إذن هم لا يعلمون ما الرحمن، واضح؟ قال
ولهذا هذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم.
فانظر، قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب في الحديبية، صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد إلى آخره عليه الصلاة والسلام. فقالوا قف، لا نعرف لا الرحمن ولا الرحيم، واضح؟ بس بل اكتب باسمك اللهم، أما لا نعرف لا الرحمن ولا الرحيم. فقال بعض أهل العلم لم تكن العرب تعرف هذين الاسمين، واضح من هذا الحديث. قال
رواه البخاري في بعض الروايات لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، وقال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا.
أيضا مما استدلوا بقول الله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، من هذا الرحمن الذي تقول اسجدوا له، يعني ما نعرف اسم بهذا الاسم، ما نعرف شخص بهذا الاسم. قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. إذن كانت العرب لا تعرف اسم الرحمن، وضح لكم لماذا؟ لأنهم أنكروا أولا في الحديث الذي مر وأيضا في هذه الآية، ولو كانت العرب تعرف ما قالت هذا، واضح؟ هكذا زعم بعض أهل العلم. قال
والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قدر الرحمن ربع يمينها.
نعم، هنا ذكر الشاعر الرحمن، إذا كان يعرف هذا الاسم عندهم، أليس كذلك؟ قال
وقال سلمة بن جندل الطهوي عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق.
قال وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق، فهنا قال وما يشاء الرحمن، إذن اسم الرحمن معروف عندهم. طيب هذه الآية وهذا الحديث، يقول ابن كثير رحمه الله هذا الإنكار منهم إنما هو إنكار جحود لا إنكار عدم علم، وفرق بين إنكار الجحود وإنكار عدم العلم. فهم لما قال لهم اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن، هم يعلمون ماذا يريد بالرحمن، فمن باب التكبر قالوا وما الرحمن. ولهذا قالوا لما قال لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. واضح؟ أقول مما يدلك على أن العرب تعرف اسم الرحمن قول الله تعالى حاكيا عنهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. من الذي قال هذا؟ الكفار، أليس كذلك؟ إذن يعلمون ويعرفون هذا الاسم. ولهذا قال ابن جرير في تفسيره في المجلد الأول في صاد 86 وقد زعم أهل الغباء، يقول وقد زعم أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن. قال هؤلاء أهل الغباء قالوا بأن العرب لم تكن تعرف ماذا؟ الرحمن، أن العرب كانت لا تعرف الرحمن ولم يكن ذلك في لغتها، يعني لم يكن ذلك مستخدم في لغة العرب، إلى قوله رحمه الله قال كأنه كان محالا عنده عند من؟ عند المنكر، أن ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحته. أو لا، وكأنه يعني يقول رحمه الله كان هذا مستغرب كيف العرب أو كيف المشركون أنكروا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال كأنه يستغرب، هؤلاء أنكروا ما هو كالشمس، فلا مانع أن ينكروا ما جاءهم به عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستهزاء. وكأنه لم يتلو من كتاب الله قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه نبي، ومع ذلك آمنوا ولا ما آمنوا؟ كذبوا. إذن من باب أولى أن يستهزئوا. من الرحمة؟ وأكتب الرحمن الرحيم، قال لا نعرف لا الرحمن ولا الرحيم، استهزاء، أليس كذلك؟ فهذا معروف عن العرب، عن مشركي العرب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال وهم مع ذلك مكذبون لنبوته جاحدون عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وضح لكم؟ إذن العرب كانت تعرف الرحمن الرحيم، وليس كما زعم من زعم. قال
الحمد لله رب العالمين.
هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين البسملة وبين بأنها من الفاتحة، شرع الآن في تفسير هذه السورة العظيمة، وإن كان بالبسملة قد شرع، ولكن هنا سيبدأ ويبين لنا هذه المعاني التي اشتملت عليها الفاتحة. فقال الحمد لله رب العالمين. قال
قال أبو جعفر بن جرير معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعد بها غيره أحد.
نعم، قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله الحمد لله، قال الحمد أي الشكر لله خالصا له دون سائر ما يعبد من دونه جل جلاله، ودون كل ما برئ من خلقه. واضح؟ يعني دون كل ما أوجد من ماذا؟ من خلقه جل جلاله، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها عدد ولا يحيط بعددها غيره أحد أبدا. أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن قولك الحمد لله أي جميع المحامد إنما هي لمن؟ لله جل جلاله، لما أنعم وأولى تلك النعم، ولما أوجد وخلق وتفضل، فهو المستحق للحمد والشكر جل جلاله. واضح؟ هذا معنى الحمد لله. وسيأتي بيان أيضا. انظر، الإنسان يقرأ كلام الله عليه أن يعرف تلك المعاني التي يقرأها. والله من الخطأ العظيم أنه يقرأ ويمر على تلك الآيات ولا يتدبر. كم تمر علينا الفاتحة في اليوم؟ كم؟ أليس كذلك؟ لكن من الذي يتدبر في معانيها؟ من الذي تجره إلى تلك المعاني إلى التفكر والتدبر والنظر؟ كلمة الحمد لله، انظر ماذا قال العلماء. قال
في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح الأجسام المكلفين لأداء فرائضه.
يعني يقول أنه لولا أن الله جل جلاله هو الذي أوجد فيك أولا آلات الطاعة، وهو الذي أوجد فيك الجوارح حتى تعبده، ومع ذلك أعطاك وأنعم عليك، ومع هذه العبادة سيجازيك في الآخرة بجنات عرضها السماوات والأرض، أليس هذا مستحق لأن يحمد؟ أوجدك وأنعم عليك وتفضل عليك بطاعته، ليس بحول منك ولا قوة. الله جل جلاله هو الذي هداك، هو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله هو الهادي، فأوجدك وأنعم عليك وتفضل عليك ثم هداك. وليس الأمر كذلك، لو هداك وأمرك بعبادته ثم مت ولا شيء لك ما ظلمك، أليس كذلك؟ ومع ذلك جازاك في الآخرة في مقابل العبادة التي تفضل بها عليك بماذا؟ بالنعيم المقيم. إذن هذا كله يدعو بأن يحمد. أنت إنسان لو تفضل عليك مخلوق قال يا فلان خذ هذا الأمر وهو هدية مني لك وافعل به كذا وكذا وكذا وأعطاك من النعم، ثم قال إذا انتهيت من هذا إن شاء الله سأجازيك بما هو أعظم، أليس هذا فضل بعد فضل؟ ولله المثل الأعلى. إذا هو الذي يستحق الحمد لا غير. قال
مع ما بسط لهم في دنياهم من رزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه.
نعم، من الذي يوجب على الله سبحانه وتعالى الرزق؟ من الذي يستطيع أن يوجب على الله النعم؟ لا أحد، ومع ذلك أعطى وأنعم، ولا يقف الأمر فقط على بعض الناس، بل أنعم على المسلم والكافر، البر والفاجر، فنعمه تترى، أليس كذلك؟ إذن هو مستحق للحمد. قال
ومع ما نفههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا.
يقول رحمه الله وما نبههم عليه ودعاهم إليه، فنبههم أن هذا طريق الخير وهذا طريق يوصل إلى الجنة وذاك طريق احذروه فإنه فيه المهالك. من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام، دار الخلود النعيم المقيم، فلربنا جل جلاله الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال بعض أهل العلم في وصف الحمد قالوا هو وصف، من أراد أن يكتب قرب الوجه، قال بعض أهل العلم فالحمد هو وصف المحمود بالكمال، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. انظر، الكمال الذاتي والوصف والفعل، واضح؟ إذن هو وصف المحمود بالكمال، ويشمل هذا الكمال الذاتي والفعلي والوصف مع المحبة والتعظيم، فهو كامل سبحانه في ذاته وصفاته وأفعاله جل جلاله. لماذا قال بعض أهل العلم المحبة والتعظيم؟ قالوا لا بد منه، يعني من هذا القيد، لأن مجرد وصف الكمال أو لأن مجرد وصفه بالكمال بدون المحبة والتعظيم لا يسمى حمد، بل يسمى مدح، وفرق بين المدح وفرق بين الحمد. الحمد لا بد أن يكون معه المحبة والتعظيم، أما المدح لا يلزم، أليس كذلك؟ كما يفعل بعض الشعراء مع بعض الممدوحين من الملوك والأمراء وغيرهم، فهو قد يمدح هذا الأمير، قد يمدح هذا الملك، لكن لا حبا فيه ولا أنه يعظم هذا الملك، لا، إنما لأجل المادة، لأجل دنيا زائلة، قد يكون خوفا منه مكره على مدحه، لأنه إذا لم يمدح أو لم يمدح هذا الشاعر قد يقتل. فهنا هذا يسمى مدح ولا يسمى حمد. لماذا؟ لأنه في الحمد لا بد أن يكون مع المحبة والتعظيم، ولهذا الله جل جلاله ما قال المدح لله رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد يكون مع محبة لله جل جلاله وتعظيم له وخوف وإجلال له جل جلاله، عرفتم؟ فلهذا قيد العلماء مع المحبة والتعظيم حتى لا يكون الحمد بمعنى المدح، فالذي يحمد الله جل جلاله إنما يحمده مع محبة وتعظيم لا أنه يمدح، واضح؟ قال
وقال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، كأنه قال: قولوا الحمد لله. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى.
نعم، يقول ابن جرير رحمه الله: الحمد لله أي ثناء أثنى به على نفسه، وعرفتم ما هو الثناء. قال: وفي ضمنه أمر من الله جل جلاله أن يثنوا عليه، يعني هو خبر بمعنى الإنشاء. واضح؟ خبر بمعنى الإنشاء. فالله جل جلاله قال: الحمد لله رب العالمين، فكأنه يقول: قولوا الحمد لله رب العالمين، أي أثنوا على الله جل جلاله. واضح لكم؟ كما بينا بأن الخبر قد يأتي بمعنى الإنشاء: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر لكن معناه فليرضعن أولادهن حولين كاملين. واضح لكم؟ فهنا الحمد لله رب العالمين أي قولوا الحمد لله رب العالمين. قال:
وقوله الشكر لله تناول عليه بنعمه وآياته، ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كل من الحمد والشكر مكان الآخر.
نعم، هذه مسألة طال فيها الكلام بين العلماء، وهي: هل الحمد بمعنى الشكر أو أن الشكر غير الحمد؟ وضح لكم؟ هل الشكر بمعنى الحمد؟ قال بعض أهل العلم بأنهما مترادفان، الحمد والشكر بمعنى واحد، وهذا الذي ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى. واضح؟ وأيضا نصره أو أيده الشوكاني. وقال ابن كثير: ليس كذلك، وهذا قول الجمهور. قال:
وهذا الذي جعله فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية.
نعم، يقول: وهذا الذي قاله ابن جرير فيه نظر. لماذا؟ لأنه اشتهر عند العلماء المتأخرين أن الحمد، انتبه، هو الثناء بماذا؟ بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. إذن الحمد الثناء بماذا يكون؟ بالقول على الصفات المتعدية واللازمة. والشكر قال: والشكر لا يكون إلا على المتعدية، بمعنى أن إنسان أزجى وأهدى لك هدية أو أمر، قدم لك معروف، هل تحمده أو تشكره؟ ها؟ تشكره. لكن لو كان هذا الإنسان فيه وصف الفروسية، فلان فارس، تحمده أو تشكره؟ ها؟ هنا يكون الحمد. واضح؟ ويكون الحمد في الوصف المتعدي، ويكون في الوصف اللازم، بمعنى أن الذي أزجى لك شيء قال تستطيع أن تحمده وأن تشكره، وصاحب الوصف اللازم له كان يكون فارس، تستطيع أن ماذا؟ تحمده فقط، لكن لا تستطيع أن تشكره، لا تقول والله فلان فارس نشكره على فروسيته. طيب هذا له، تشكره على ماذا؟ وضح لكم؟ إذن الشكر مقيد بالوصف المتعدي، الحمد يشمل الوصف المتعدي والوصف اللازم. وضح لكم الفرق الأول؟ هذا أمر عموم وخصوص سيأتي. الحمد يكون بالقول، الشكر يكون بالقول وبالجنان وباللسان. وضح لكم؟ إذن هو أعم من هذه الجهة، وسأبين لكم هذا إن شاء الله الآن بالتفصيل. قال:
والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة.
نعم، إذن الآن عرفنا بأن الشكر أعم من الحمد من وجه وأخص من وجه، والحمد أعم من الشكر من وجه وأخف من وجه. إذا أردنا أن ننظر، نبدأ بالحمد، هو أعم من الشكر من أي باب؟ من باب أن الحمد يطلق على الوصف المتعدي وعلى الوصف اللازم، بمعنى أن الحمد بالثناء على المحمود يكون على وصفه اللازم والمتعدي، فتقول نحمدك على فروسيتك ونحمدك ونشكرك، نحمدك على فروسيتك، هذا واحد أعطى لك أو أهدى لك هدية، تقول ونحمدك على هديتك والآن إلى الحمد فقط، نحمدك على هديتك، واضح إلى هنا؟ إذن وجدنا أن الحمد يطلق على الوصف اللازم، قلت نحمدك على فروسيتك، ويطلق على الوصف المتعدي نحمدك على هديتك. أما الشكر فلا تستطيع أن تقول نشكرك على فروسيتك، تستطيع أن تقول له فقط نشكرك على هديتك. إذن أيهما أعم، الحمد أو الشكر؟ لا شك الحمد، لأن الحمد تستطيع أن تقول نحمدك على فروسيتك ونحمدك على هديتك، أما الشكر فلا تستطيع إلا أن تقول نشكرك على هديتك، ما تستطيع أن تقول نشكرك على فروسيتك. هذا الوجه الأول، إذن الحمد أعم من هذا الوجه من الشكر، الشكر أعم من الحمد من وجه آخر. ما هو الوجه الذي هو أعم منه؟ أن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. إنسان أهدى لك هدية تقول جزاك الله خيرا، أشكرك على ذلك، إذن أنت شكرته بلسانك. فلان أهدى لك هدية دعوت له في قلبك، واضح؟ فلان أهدى لك هدية قمت وأهديت له هدية، إذن هذا شكر منك له. إذن كل هذا متعدي، أن الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالأركان، أما الحمد فلا يكون إلا بماذا؟ باللسان فقط، ما تقول أنا أحمدك بأفعالي لك، ما تستطيع، واضح؟ إذن الشكر أعم من الحمد من هذه الجهات الثلاث، أنه يكون بالقول وبالجنان وبالأركان، ولهذا كان الحمد أخص منه من هذه الجهة لأنه يكون بالقول، والحمد أعم من الشكر لأنه يكون في الأفعال المتعدية والأفعال اللازمة، أما الشكر فهو أخص لأنه يكون في الأفعال المتعدية فقط. وضح لكم الفرق؟ هذا الذي أشار إليه المصنف. قال
ولكن اختلفوا أيهما أعم،
اختلفوا أيهما أعم، الحمد أم الشكر؟ قال
الحمد أو الشكر على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يفعان عليه.
نعم، بينت لكم بأن بينهما عموم وخصوص، قال فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، بينا بأنهما يقعان على الصفات المتعدية واللازمة، بخلاف الشكر فإنه لا يقع إلا على الصفة المتعدية، واضح؟ قال
لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول حمدته لفرسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول.
يخص من هو الذي أخص؟ الحمد، يقول والحمد أخص من الشكر، لماذا؟ قال لا أقول وهو أخص لأنه لا يكون إلا
بالقول،
واضح؟ فالحمد لا يكون إلا باللسان، إذن هو أخص من الشكر، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. قال
والشكر أعم من حيث ما يفعان به، لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم.
نعم، يعني ننظر إلى ما يقعان عليه وما يقعان به، فالحمد أعم من الشكر فيما يقعان عليه، لأن الحمد يقع على